يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في الآية الرابعة من آياتنا للاستدلال على طهارة الماء من الحدث والخبث، والآية هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخره. وقلنا أنه يستفاد من هذه الآية الكريمة مطهرية الماء من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر كما تعلمون هو البول والغائط والنوم، ولكن أين دلالته على المطهرية من الحدث الأصغر؟ ذكرنا سابقا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، برواية معضدة وصحيحة، يعني إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أكو تقدير محذوف يقدر هنا إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. وبالتالي ماذا يثبت؟ أول شيء يثبت أن النوم هو من الأحداث وحدث لابد، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الصلاة فلابد أن يتوضأ إذا كان نائما، وبالتالي يثبت موضوع خارجي وهو الحدث الأصغر بلحاظ النوم. النوم حدث أصغر، فإذا أردت أيها المكلف أن تأتي إلى وتدخل إلى الصلاة فلا بد عليك أن تتطهر من هذا الحدث الأصغر وهو النوم. لذلك الآية هكذا تقرأ، يعني مع التقدير: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن الموضوع الخارج من الموضوع النوم وهو حدث أصغر، قال فاغسلوا، فهنا فاغسلوا قلنا أنه ب مناسبات الحكم والموضوع سوف يكون فاغسلوا، يعني اغسلوا بمن؟ بالماء. فالماء يستعمل لرفع الحدث الأصغر وهو النوم. هذا المورد الأول وذكرناه سابقا. وأما المورد الثاني فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط، وبينا ذلك في الدرس الماضي أنه ما معنى الغائط، وأنه المكان، يعني تسمية للحال باسم المحل، وهو المكان الذي يتغوط به منطقة معينة يعني الحدث. فالإنسان إذا أحدث يعني وجاء من الغائط فيستعمل الماء لرفع هذا الحدث. إذن هذا كله تم في الدرس الماضي، وقلنا إذن الحدث الأصغر في هاتين الآيتين واضح، أما النوم وأما الغائط، والرافع لهما هو الماء. وهذا بالنسبة للمطهرية من الحدث الأصغر. ولكن أين المطهرية من الحدث الأكبر؟ كذلك ذكرنا الموضع الأول وهو قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنابة هي عبارة عن حدث أكبر، هذا موضوع خارج واضح، فقال فاتطهروا. وقلنا بالإطلاق المقامي أنه المراد من التطهير هنا هو التطهير بذلك الشيء المركوز في الأذهان وهو الماء المطلق. هذا مركوزية الماء العرفية في الذهن العرفي للتطهير بالأطلاق المقامي تثبت أن الماء المطلق، هذا الماء هو شنو؟ رافع للحدث الأكبر وهو الجنابة. هذا كل الكلام تم في الدرس الماضي. المورد الآخر، واليوم هو درسنا إن شاء الله تعالى، للاستدلال بهذه الآية المباركة على طهارة الماء من الحدث الأكبر، هو قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المورد الأول قلنا شنو كان؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الجنابة حدث أكبر، والتطهير بالماء المطلق، وهذا تم فيما مضى. الكلام اليوم لا، في حدث أكبر آخر، أو لامستم النساء. الملامسة للنساء هذا هو من الكناية، نوع أطلاق جمالي من قبل الله تعالى، أو لامستم النساء كناية عن جماع النساء، وهو أطلاق اللازم وإرادة الملزوم، باعتبار أن الجماع لازمه شنو؟ الملامسة للنساء، فأطلق الله جل وعلا لامستم النساء بنحو الكناية، والمراد منه أنه إذا جامعتم النساء أي حدث الجنابة منكم، هاي المكنى عنها بملامسة النساء، فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا. يعني شنو مراد الآية؟ راح يكون أنه أيها المكلفون إذا جاء يعني إذا لمستم النساء أي إذا أجنبتم، فإنه إن وجد الماء هو الرافع للحدث الأكبر وهو شنو؟ الجنابة. ولكن إن لم تجد الماء فبديل الماء هو التيمم. بالتالي هذه الآية تثبت أول شيء موضوع خارجي وهو الجنابة، اللي هو عبارة عن الكناية بملامسة النساء، هذا أمر رقم موضوع خارجي، وتثبت حكمان وتثبت حكمين طوليين. الحكم الأول أنه فلم تجدوا ماء، إذن إذا وجد الماء ما ننتقل إلى التيمم، وإذا ارتفع الماء ننتقل إلى التيمم. نأتي ونقول الماء المراد هنا أي ماء؟ نقول بالإطلاق يثبت المراد هو الماء المطلق، عرفا نفهم من الماء هو الماء المطلق وليس الماء المضاف، هذا المركوز العرفي وليس الماء المضاف، هذا يطلق عليه حقيقة على هذا الماء، فالماء رافع لحدث الجنابة. إذن هذه الآية في موردين تدل على رفع الماء للحدث الأصغر وذكرناهما، وفي موردين تدل على رفع الماء للحدث الأكبر والحدث. إذن الآية نستفيد منها إن الماء رافع للحدث الأصغر والحدث الأكبر، أي إن الماء هذا الماء المطلق رافع للحدث مطلقا. هذه الآيات الأربعة هي اللي ذكرناها آيات القدر المتيقن منها، نثبت أن الماء طاهر في نفسه، بل أنه أن الآيات نترقى في مستوى الاستدلال لما مضى من الآيات، فنقول أنه الماء يمكن أن يتمسك به لإثبات مو بس الطهارة الذاتية للماء، وإنما المطهرية ورفع الأحداث والأحداث الأصغر أو الأكبر، وكذلك رفع الخبث. هذه آيات أربعة، ولكن هل توجد آيات أخرى؟ الجواب نعم، هناك بعض الآيات الأخرى والتي تذكر في مقام الاستدلال في أنه هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن لإثبات أن الماء مطهر من الحدث والأصغر. من هذه الآيات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية تتحدث عن حالة استثنائية تمر بها المرأة، وهي حالة شنو؟ الحيض. ويقول هذا إذا جاءت هذه الحالة إلى المرأة فاعتزلوا النساء، أي شنو؟ لا تجامعوهن في المحيض. هذا المحيض بعدة احتمالات، ولكن المهم أن المحيض استثناء المصدر الميمي، في المصدر إذا كان مصدر الميمي هذا حدثية الحيض، أنه في حدثية الحيض وهذه الأيام التي تمر على المرأة في كل شهر، سواء كانت العادة زماء يعني العادة وقتية أو عددية، وقتية عددية، المهم في هذه الحدثية في هذا حدث الحيض وهذا زمان الحيض أن أنتم ابتعدوا عن النساء. ولكن أين مورد الاستدلال؟ قال حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. هنا يقولون هل يمكن الاستدلال هذا هنا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول فإذا تطهرن أي المراد فإذا اغتسلن، فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. اغتسلن بماذا؟ الجواب اغتسلن بالماء المطلق، بسبب قلنا شنو مناسبات الحكم والموضوع، فيكون معنى الآية فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. وبما أنه المحيض أو الحيض هو حدث أكبر رقم واحد، وذكر الله جل وعلا أنه إذا اغتسلن من الحيض فأتوهن. إذن الغسل بالماء رافع المن للحدث الأكبر، وبالتالي يثبت من خلال هذا الاستدلال السريع أنه أن الماء رافع للحدث الأكبر وهو الحيض، فهو مطهر من الحدث الأكبر. واضح إن شاء الله؟ شوف، فإذا تطهرنا شنو قلنا؟ فإذا اغتسلنا. مناسبات الحكم والموضوع شنو؟ الذي يناسب الغسل هو الماء. إذن يثبت أن الماء مطهر ورافع للحدث الأكبر، هذا احتمال. ولكن احتمال آخر، فإذا تطهرنا لا معناها فإذا غسلنا يعني النساء الموضع بالماء، يعني بعد مو الكلام التطهير من الحدث الأكبر، لا، وإنما راح يكون فإذا غسلنا الموضع المعروف شنو بالماء، وبالتالي بعد راح ننتقل من الحدثية شنو، لا، إذا اغتسلنا وطهرنا الموضع من الخبث، بعد راح تكون الآية مو دالة على أن الماء مطهر من الحدث، وإنما تكون الآية دالة على أن الماء مطهر شنو من الخبث، ومعه لا تكون الآية دالة على الطهارة الحدثية. شوفوا شلون فرق. فإذا تطهرنا بمعنى اغتسلنا راح يكون الماء مطهر من الحدث الأكبر، وإذا أريد فإذا تطهرنا أي إذا غسلنا الموضع المعروف بالماء من الخبث، بعد ما نستفيد الاستفادة الأولى، وبالتالي الاحتمال الأول وارد والاحتمال الثاني وارد، وما دام الاحتمال الأول بقوة الاحتمال الثاني ولا ظهور في الآية فيبقى الإجمال في المقام، ولا نستطيع أن نستفيد من الآية بأن الماء مطهر من الحدث الأكبر، ولكن إجمالا نستطيع أن نقول أن الماء مطهر إما من الحدث وإما من الخبث، لأن إما ما يخلو الأمر، إما أكو حدث أو خبث، ولكن هذا ما ينفعنا بالمقام، بل ولكن في يعني أكو احتمال آخر، بل قد لا يستفاد حتى الاحتمال هذا الثاني، إنه هذا إذن ما راح نستفيد أن الماء لا مطهر من الحدث ولا من الخبث. ليش؟ لأن يوجد احتمال آخر، هو أن المقصود من الآية فإذا تطهرنا يعني إذا شنو تنظفنا بالماء، النظافة شنو يعني نظافة عرفية، أي أنه يعني يجب غسل الموضع شنو يعني مو من باب النجاسة الشرعية والطهارة الشرعية، لا، وإنما من باب أنه فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا شنو يعني، أو إذا غسلنا الموضع بسبب هذه الأوساخ، وبالتالي راح تكون شنو الآية بعيدة عن الاستدلال بكون الماء مطهر من الخبث، لا، لأنه شنو هذا الاحتمال؟ إحنا نقول هل أنه يشترط يعني عندنا أنه إذا أراد الرجل يعني مقاربة المرأة أن يكون الموضع طاهر من الخبث، حتى تقول إذا تطهر الموضع الطهارة الشرعية من الخبث وهو تلك المواد الأخرى الخبيثة حتى يجوز الجماع؟ جواب لا، لم يقل أحد أنه يعني هكذا المسألة في الفقه، لا يشترط كما هو واضح عدم نجاسة الموضع عند الجنابة. أكو واحد من الفقهاء يقول أن الموضع وداخل الموضع يجب أن يكون طاهر من النجاسات كالبول أو غير البول حتى يتم الجماع؟ الجواب لا، وبالتالي هذا الاحتمال الثاني اللي قلناه أنه الماء يعني فإذا طهرنا الموضع بالماء من هذه يعني الدم وغير الدم يجوز الجماع، يقول هذا بعيد الاحتمال. ليش؟ نقول هذا الاحتمال يلزم منه أن الفقهاء يفتون ما دام الموضع فيه بول أو غير بول لا يجوز جماع، هذه الفتوى لا توجد ولم يقل بذلك أحد، وبالتالي هذه الآية بها الاحتمال الأول بها الاحتمال الثاني ويدخل على المقام الاحتمال الثالث، وبالتالي تبقى الآية في المقام مجملة، فلا نستطيع الاستفادة من هذه الآية لاستنباط مطهرية الماء من الحدث، فتبقى الإجمال يعني لا ينفع الاستدلال. هذه آية من الآيات، وبالتالي هذه الآية الظاهر تسقط عن قوة الاستدلال بها على المراد. آية أخرى يذكرونها في كتبهم القوم، يقول يعني قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر، فإنه هذه وثيابك فطهر إن كان المقصود من تطهير الثياب في هذه الآية أي غسل الثياب من النجاسات للصلاة، أي أن الماء رافع شنو هو لي يعني النجاسات، رافع لي النجاسات يعني الماء سوف يكون يستفاد منه مطهر، مطهر من الخبث، يعني هيك تكون الآية. وثيابك فطهر، أي أن ثيابك المتنجسة بالنجاسات الشرعية طهرها إذا أردت أن تدخل إلى الصلاة، أن تدخل إلى الصلاة. الطهارة بماذا تكون؟ الطهارة تكون بالماء، فيثبت من ذلك أن الماء مطهر من الخبث، أي خبث النجاسات المختلفة. ولكن هذا احتمال في قبال ذلك، قد يكون المراد من الآية احتمالات أخرى يذكرونها، أنه المقصود وثيابك فطهر، الكلام ليس عن النجاسة المادية، وإنما الكلام عن النجاسة المعنوية، فتكون الآية كناية عن أنه تزكية النفس وتطهير النفس، تزكية النفس، تطهير النفس، تنزيه النفس من الذنوب والمعاصي. يعني وثيابك فطهر، شو بسم الله الرحمن الرحيم بالقرآن يقول ولباس التقوى، ولباس التقوى، لباس التقوى لأنه يستر، فهذا يقول وثيابك فطهر، يقصد هذا المستوى من الكناية، وبالتالي سوف يكون المعنى المراد هو شنو؟ طهر نفسك من الرذائل المعنوية، أي من الذنوب والمعاصي. أو وثيابك فطهر معناه وثيابك، هذا احتمال آخر يذكره، فقصر. لماذا؟ لأنه الثياب القصيرة سوف تكون أبعد شنو عن النجاسة، وهكذا. هذين 3 احتمالات، لو يوجد احتمال رابع، وبالتالي توجد عدة احتمالات فعلا. وثيابك فطهر، قد يكون المراد طهرها من الأخباث باستعمال الماء، هذا الاحتمال هو اللي يفيدنا، هذا الاحتمال هو اللي يفيدنا بالمقام. ولكن في قبال هذا الاحتمال يوجد احتمالان، الاحتمال الأول وثيابك فطهر يعني وثيابك فقصر، يعني طهر فقصر لئلا يعني تلوح النجاسات، أو وثيابك بمعنى الكناية فطهر، أي بمعنى أنه كناية عن أنه زكي نفسك عن الذنوب والمعاصي وتطهر من الرذائل المعنوية. وبالتالي توجد في المقام عدة احتمالات، وما دام كل من الاحتمالات موجود فلا يمكن الركون إلى هذه الآية كذلك في مقام الاستدلال. والخلاصة والمتحصل من كل ذلك أن هذه الآية الأخيرة وهي وثيابك فطهر، أو آية ويسألونك عن المحيض، لا يمكن الاتكاء عليها والاستناد إليها لإثبات مطهرية الماء من الحدث أو الخبث، فيبقى في الساحة الآيات الأربعة السابقة التي ذكرناها في المقام إثبات مطهرية الماء من الحدث والخبث. إلى هنا تم الكلام في الآيات السابقة، ندخل إن شاء الله تعالى، أكو مجال أكو وقت، ندخل إلى آية أخرى من الآيات، الآية الأخرى في مقام الاستدلال كما سوف نجد. خلينا نذكرها وبعدين نبين بعض الأمور عليها. هذه الآية التي سوف نذكرها الآن هي الآية رقم 6 من سورة المائدة، ونفس هاي الآية اللي راح نذكرها ونعتمد فيها على مباحث عدة ونذكرها، هذه الآية تقدمت وذكرناها بتسلسل رقم 4، مسلسلنا الآيات الاستدلال، آية رقم 4 في التسلسل، وكانت برقم أحمر يعني يمكن الاستدلال، يعني برقم وبلون أحمر يعني يمكن الاستدلال بها، ذكرناها. الآن مرة أخرى يذكرها المصنف ولكن لا يجعل لها رقم. شوف قوله تعالى لما يقول الطهارات الثلاث، قوله تعالى لا يجعل رقم لها. لماذا؟ لأن هذه الآية رقم 6 من المائدة قد مرت وتناولها المصنف في بحوث متعددة، وبقيت بحوث أخرى فسوف يتناولها الآن المصنف، فيعني قد كتبها باللون الأحمر كما ذكر في المقدمة، لأن فيها أحكام يمكن أن تستنبط منها، رقم واحد. ولكن بما سوف يستفيد المصنف من هذه الآية هنا؟ الجواب أنه سوف يستفيد في هذه الآية استدلال على الطهارات الثلاث. الطهارات الثلاث هي الوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، والتيمم اللي هي البدلية، التيمم للماء والوضوء. فهنا الآية المباركة سوف يذكر المصنف أنه يمكن أن يستدل بها على تشريع الطهارات الثلاثة، وهي الوضوء والغسل والتيمم من نفس هذه الآية رقم واحد. ويبين أنه الوضوء والغسل والتيمم هذه الطهارات شرط لمن؟ للصلاة، يعني مقدمة لمن؟ للصلاة. الصلاة لا صلاة إلا بطهر، لا بد من أنه الإنسان يتطهر ثم يصلي، وبالتالي لا بد أن يتوضأ أو يغتسل، وإذا لم يتوفر الماء في الوضوء أو الغسل ينتقل إلى مرحلة شنو؟ التيمم. إذن الآية يذكرها المصنف ليستدل بها على الطهارات الثلاث وكون الطهارة شرط للصلاة. خلنا نقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي قرأناها سابقا ولكن لا بأس، نور على نور. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. الآية رقم 6 من سورة المائدة. رح نذكر المضمون الإجمالي للآية بسرعة ونترك تفصيل هذه الآية والترتيبات وما تتضمنه من مطالب مهمة جدا سوف نتعرض لها تباعا إن شاء الله تعالى لو في الدرس الآخر، لأنه الوقت لعله اليوم شوية ضيق علينا. المهم المضمون الإجمالي للآية أنه بدأت قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني من أراد الصلاة فلا بد من الطهارة، فإن لم تكونوا جنب، والجنب قلنا شنو الحدث الأكبر، فعليكم الوضوء، وإن كنتم جنب شنو فعليكم الاغتسال. إذن الآية قالت أنه الطهارة شرط لمن؟ للصلاة. والطهارة من إما من الحدث الأصغر، فالحدث الأصغر شنو؟ رفع الوضوء، أو الحدث الأكبر، والحدث الأكبر رفع شنو؟ الغسل. إذن الآية في مقام تشريع الوضوء كرافع للحدث الأصغر، والاغتسال كرافع في الحدث الأكبر. هذا الوضوء وهذا الاغتسال شنو وقت شنو الموضوع، يعني ظرف الوضوء والاغتسال هو إمكانية استعمال الماء، إمكانية شنو استعمال الماء، لأن يقول يعني في فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا وجدتم الماء فعليكم إما الوضوء وإما الغسل، واضح إن شاء الله تعالى. ولكن إذا فلم تجدوا ماء، شوفوا فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا ما وجدتم الماء اللي هذا الماء مالتنا المطلق فتنتقلوا إلى وظيفة التيمم. إذن الآية شرعت الوضوء وشرعت الاغتسال، هذه في حالة وجدان الماء وإمكانية استعمال الماء، وذن في عرض واحد بحسب الموضوع الخارجي، حدث أصغر أو حدث أكبر. ولكن لو لم يمكن وجدان الماء نتحول إلى التيمم، قالت فتيمموا صعيدا طيبا. ثم بعد ذلك قالت فالمحدث بالأصغر إذا كان مريض أو على سفر أو جاء من الغائط، إذن شنو أحداث، يعني بين كل أحداث، يعني حدث أصغر أحداث صغرى، والمحدث بالأكبر اللي هو شنو أو لامستم النساء، إذا لم يتمكن من الماء، هذا الماء أثمن المطلق، وأراد الصلاة فيلزم المكلف في ذلك التيمم. إذن كلش واضح أن جو الآية يتشريع الطهارات الثلاث كما قلنا، وهي الوضوء والغسل يعني من الحدث الأكبر والتيمم، وتبين كيفية التيمم بمسح الوجه واليدين. قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآية إذا تلاحظون الآية تجدون في نهايتها حكمة تشريع الطهارات الثلاث. ماذا قال تعالى؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن ذيل الآية ونهاية الآية تشير إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاثة اللي قلنا الوضوء والغسل والتيمم، إن الله جل وعلا عندما جعل هذه الطهارات وأنها واجبة للدخول في الصلاة لم يجعل هذه الطهارات والغرض منها، كان غرض المولى هو إلقاء العبد في العسر والحرج والمشقة، لا، بل الله جل وعلا عندما يشرع هذه الأحكام بالمصالح المكتنفة بها هو ما مستفيد، الله غني عن العالمين، وإنما يشرع هذه الأحكام بمنفعة ترجع إلى نفس العباد. وبالتالي قال أن هذا التشريع من الله تعالى هو لتطهير النفوس، شوف، ولكن يريد ليطهركم. وبالتالي الحكمة من تشريع هذه الطهارات هي الإرادة الإلهية في سوق الناس إلى مرتبة كمالية مهمة، وهي تطهير هذه النفوس، أي بالطهارة المعنوية، لأن ما تعلمون أنه صحيح الوضوء يعني بجنبة مادية وكذلك الغسل والتيمم، ولكن الجنبة المعنوية محفوظة باعتبار أن الإنسان مركب من البدن ومن الروح، وكل هذه الأعمال الظاهرية لها تأثير على الروح والمدار والمحور الحركة والجوهر القدسي هو الروح. وبالتالي الله جل وعلا هو الخالق للروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الله هو الذي خلق البدن وخلق الروح وخلق الإنسان وخلق الإنسان للوصول إلى الكمال اللامتناهي. وبالتالي هذه التشريعات المتعددة من قبله تعالى، أي الطهارات الثلاث، عندما شرع الله جل وعلا لم يشرعها والغاية من ورائها الفائدة له، لأن الله غني عن العالمين، وليس التشريع من قبله تعالى من أجل إلقاء العبد في العسر أو في إلقاء في المشقة أو إلقاء في زاوية حرجة، لا، وإنما هذه المصالح كلها ترجع لمن؟ إلى العبد. ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة هي أن هذه الأفعال التي يقوم بها العبد هي من أجل إثبات نوع من الطهارة المعنوية للنفس، فإذا تأهلت لهذه الطهارة هي النفس استطاعت أن تدخل في الصلاة، وكما تعلمون الصلاة هي شنو؟ معراج المؤمن، فإذا أراد الإنسان العروج بصلاته إلى الرب جل وعلا مو صحيح أنه وليس من المناسب أن يسفر الإنسان ويسافر بروحه المتلوثة بالأخباث والقاذورات المعنوية، وإنما هذه الطهارة 5 مرات في اليوم والليلة والتطهر بهذا الماء سوف يؤثر في هذا الجوهر النوراني اللي هي الروح، فتتطهر، لأن الوضوء نور ووضوء على وضوء نور على نور، فهذه الطهارة المعنوية هي الحكمة الموجودة من وراء هذه التشريعات، وهي نعمة، شوف قال وليتم نعمته عليكم، وبالتالي ونفس هذا التشريع لهذه الطهارة هي نعمة من الله جل وعلا، إن الله جل وعلا خلق الناس لا ليستفيد منهم، وإنما خلقهم ليتاجروا ويترابحوا فيما بينهم من أجل وصولهم إلى الكمال، لأنه غني عنا جل وعلا. وبالتالي الآية ذكرت إذن تشريع الطهارات الثلاث رقم 1، ثم في يعني هذا لحد الآن في إجمال الآية، أما المظالم ما تقلنا في الدرس القادم. الأمر الثاني أن هذا التشريع مو لإلقاء الإنسان في العسر والحرج والضيق، وإنما الحكمة من ذلك هو التطهير المعنوي للنفوس من أجل أن تكون هذه النفوس مهيئة للعروج بصلاتها إلى الخالق جل وعلا وإلى الملكوت الأعلى. بقى شيء ذكر في نهاية الدرس، أنه إذا شفتم ولاحظتم أنه التشريع الطهارة المائية والترابية ذكر في آيتين، الآية الأولى هاي اللي إحنا هسه في صددها اللي هي آية رقم 6 من سورة المائدة رقم 1، والآية الأخرى لتشريع الطهارة المائية والترابية هي في سورة النساء، وراح نذكرها إن شاء الله تعالى. وبالتالي توجد آيتان وقريبتان من بعضهما البعض بالعبارات، تشريع الطهارة المائية والترابية، ولكن المصنف آثر وبدأ بهذه الآية لماذا؟ قدمها قال لأن هذه الآية أكثر وضوح وأكثر بيان وأكثر تفصيل، وبالتالي قدمها على الآية الأخرى التي تأتي إن شاء الله تعالى في سورة النساء. طبعا ضمن هذه الآية سوف نذكر عدة مباحث إن شاء الله تأتي، مثلا مبحث يا أيها الذين آمنوا، وهل من هذا المطلب نستطيع أو من هذا المقطع نستفيد أنه اختصاص التكليف بالمسلمين أو لا، وهكذا مطلب هل الوضوء لكل صلاة، وإن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهكذا مطالب أخرى سوف تأتي إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة. خلينا نطبق يعني هاي العبارة اللي يعني في هذه الطهارات الثلاث وبعدين إنها إن شاء الله. الطهارات الثلاث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعد الآية أنتم تكملوها. قال المصنف تشتمل الآية الكريمة على تشريع الطهارات الثلاث وبيان شرطية الطهارة للصلاة. المضمون الإجمالي قال ومضمونها الإجمالي إن من أراد الصلاة فإن لم يكن جنبا يعني بحدث أكبر فعليه الوضوء، وإن كان جنبا فعليه الاغتسال. شوفوا الوضوء والاغتسال، فيما إذا كان بإمكانه استعمال الماء يعني المكنة من الماء، وإلا إذا لم يكن ذلك فعليه التيمم. إذا صار عندنا وضوء واغتسال وتيمم. فالمحدث بالأصغر إذا كان مريض إذا كان مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط، والمحدث بالأكبر إذا لم يتمكن من الماء وأراد الصلاة يلزمهما التيمم، وذلك بمسح الوجه واليدين. وأشارت الآية الكريمة في ذيلها إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث، وأن الغرض من هذا التشريع من ذلك ليس إلقاء العباد في الحرج، ليس إلقاء العباد في الحرج والمشقة، بل تطهير نفوسهم طهارة معنوية وإتمام النعمة عليهم لعلهم يشكرون. والوارد في الكتاب الكريم في تشريع الطهارتين هي طهارتين المائية والترابية. المائية هي الوضوء والغسل، والترابية هو التيمم، آيتان. إحداهما هذه الآية اللي احنا قلنا آية رقم 6 المائدة، والأخرى في سورة النساء، وتأتي الإشارة إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقدمنا آية المائدة مع تأخرها عن سورة النساء باعتبار أنه بالتسلسل القرآني النساء ثم المائدة، ولكن المصنف ماذا فعل؟ قدم آية رقم 6 من المائدة على النساء. لماذا؟ قال وقدمنا آية المائدة مع تأخرها في القرآن عن سورة النساء في الكتاب الكريم لأنها أي بنوع آية المائدة أكثر تفصيلا وتوضيحا. والكلام في آياتنا الكريمة طويل، إلا أننا نذكر بعض ما تشتمل عليه من نقاط ضمن النقاط يعني متعددة ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى اختصاص التكليف بالمسلمين وعدمه، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.